أما بعد، مشكلة التحلل الأخلاقي التي هي البوابة الأولى لإنهاء نظام المجتمعات المتماسكة لا يمكن تجاوزها إلا حينما يتعاون الرجال مع النساء فيها، وحينما لا يتفهم كل من الرجال والنساء دوره في الوقاية والمعالجة. لا بد إلا وأن تفتح تلك البوابة، ولا بد إلا وأن يبدأ المجتمع بالتحلل. والتحلل الأخلاقي يعني نهاية الأسرة، ونهاية الأسرة تعني نهاية المجتمع. ولقد سبق فيما مضى أن الدعاة والذين يدعون إلى إصلاح المجتمعات كانوا يقفون موقفا عدائيا أكثر من أن يكون موقفا إصلاحيا. كانوا يقفون ناظرين إلى الجانب المقصر من الرجال والنساء على أنه طرف عدو، ولا يمكن أبدا أن نحتوي مجتمعنا أو أن نسارع إلى إصلاحه ونحن نحمل في قلوبنا من البغضاء أو العداوة شيء. إذا لم يكن الداعي مطببا ينظر إلى العلة بالرحمة ثم يجتهد في تدبير العلاج ويصبر عليه، إذا لم يكن كذلك فلن تعالج المشكلة أبدا. وإن الإسلام يا إخوتي قد وضع تشريع الحجاب فجعل منه وقاية وصيانة، لكن المشكلة لم تكن تكمن في وجود الحجاب أو عدمه، إنما كانت تكمن في فهم تشريع الحجاب. فانقسم الناس إلى قسمين، أما القسم الأول ففهم من الحجاب حجب المرأة عن كل شيء، فهم من تشريع الحجاب أنه حبس للمرأة أن تكون حبيسة الجدران الأربعة، ثم هي بعد ذلك لا تعد أن تكون أداة للمتعة والخدمة. أما الطرف الآخر النقيض تماما، فإنه لما رأى ذلك المفهوم المغلوط وتوهم أنه من لوازم الحجاب تمرد على الحجاب ولوازمه بمفهومها المغلوط. فلئن كان بمنظور الآخرين وبمنظوره سينتج الحجاب تلك المفاهيم المغلوطة، فلا بد من التمرد على الحجاب مع المفاهيم المغلوطة. فلا كان الطرف الأول متبينا مقاصد الحجاب ومفاهيمه، ولا كان الطرف الثاني مدركا أن تلك المفاهيم المغلوطة التي سرت في المجتمعات الإسلامية لم تكن من مفرزات تشريع الحجاب، إنما كانت من مفرزات الجهل والتخلف، إنما كانت من مفرزات بعد تلك المجتمعات عن فهم الإسلام وتشريعاته ومقاصده. وهكذا كان علينا ومن منبر الإصلاح أن نخاطب المحجبات اللواتي فهمنا ذلك الفهم المغلوط ومن يقف في صفهن من الرجال، وكان علينا أيضا أن نخاطب المسلمات المقصرات في تشريع الحجاب اللواتي أعرضنا عن الحجاب بسبب رؤية ذلك الواقع الخاطئ المغلوط. كان لابد لنا أن نقول لتلك المرأة المسلمة التي تبنت الحجاب مع لوازمه الخاطئة لا مع لوازمه السليمة الصحيحة، أن نقول لها إنك مطالبة أن تكوني فاعلة معطاءة في مجتمع بناء. وكان لابد أن نقول لتلك التي تمردت على الحجاب بسبب الفهم الخاطئ إننا نكبر فيك مشاركتك في بناء المجتمع، وندعوك إلى تكميل الفضائل، وندعوك إلى تكميل الفضيلة من خلال فهم مدقق محقق لتشريع الحجاب ينتج عنه التبني. أما الشطر الأول من حديثنا أيها الأحبة الذي يتوجه إلى المسلمات المحجبات اللواتي فهمن الحجاب حبسا وفهمن الحجاب بعدا عن حيوية إسلامية وحركة ناشطة فيها العلم والعمل، فيها تأثر وتأثير، ومن وقف في صفهن من الرجال الذين لم يفهموا تشريع الحجاب نقول لماذا لا تكون المرأة فاعلة في المجتمع؟ سؤال يتوجه إلى الرجال والنساء الذين وقفوا في الصف الأول. لماذا لا تكون المرأة فاعلة في المجتمع؟ لماذا أعرضتم عن إدخال المجتمع وإدخال المرأة في التأثر والتأثير؟ هل فهمتم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل فهمتم من فعل الصالحات المؤمنات من سلفنا ذلك؟ لماذا تعرضون عن أن تكون المرأة فاعلة في المجتمع ونحن بحاجة ماسة في واقع متخلف في العلم والعمل على جميع الأصعدة والأنشطة؟ لماذا تريدون أن تكون المرأة بعيدة عن التأثر والتأثير؟ والجواب يا إخوتي من خلال أمور أربعة. أما السؤال الأول الذي هو بمثابة جواب يحتاج إلى تفصيل، ألم يذكر القرآن مسؤوليات كثيرة وأوصافا وأعمالا للمرأة؟ ألم يتأكد دور المرأة في العلم؟ ألم يتأكد دور المرأة في العمل؟ ألم يقدم التشريع حماية للمرأة من تسلط غير شرعي للرجل عليها؟ هذه الأسئلة الأربعة هي التي يستطيع الإنسان أن يفهم من خلالها ما نريد توصيله إلى هذا الصنف الذي تبنى شكل الحجاب ولم يتبنى مضمونه ولوازمه الصحيحة. إن الإسلام لا ينسى أيها الإخوة أن أول قلب آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قلب امرأة، ولا ينسى الإسلام أبدا أن أول شهيد في الإسلام كان امرأة. أول قلب آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبنى الإسلام دعما ومؤازرة إنما هو قلب امرأة. وأول دم وقعت قطراته الزكية الذاتية على الأرض إنما هو دم امرأة. سمية أول شهيدة في الإسلام. إن الله سبحانه وتعالى قد عدد في القرآن أوصافا وأعمالا للمرأة أشركها مع الرجل فيها. اقرأوا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، فتفرع عن ذلك عمل ووظيفة ووصف يشترك الرجال والنساء فيه، الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، النهي عن المنكر، ويقيمون الصلاة إقامة الصلاة. وكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن الجماعة، يخرجن ويحضرن الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقطن في مسجده أو جوار مسجده الشريف، وكانت بعض نسائه عليه الصلاة والسلام يقطن في بيوت بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا يأتون إلى المسجد ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فالمرأة صاحبة تملك وصاحبة مسؤولية في المال، ولن يؤتي الزكاة إلا من كان صاحب مال، وتملك المال يقتضي أن يكون فاعلا في المال، لأن المال الذي لا يتحرك ينفذ، حينما لا تكون له مدعماته ومحركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته سافر في تجارة خديجة ويطيعون الله ورسوله، فأعطى مفهوما عاما مشتركا في طاعة الله ورسوله، فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله يشترك النساء والرجال فيه. وقرأ قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وأمه صديقة. فإذا ذكرتم صديقا من الرجال يذكروا صديقة من النساء حتى تعرف النساء أن وصف الصديقية لا يختص بالرجال. وإنتاج الصديقة له مقدمات، بدأت مقدماته حين قالت أمها: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. ثم تتالت المقدمات حينما كفلها زكريا، وحينما دخلت المحراب، وحينما تبدلت وركعت وسجدت وكانت الطاهرة المطهرة، فكانت بعد ذلك الصديقة. مقدمات ونتائج. واقرأوا قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الإسلام بكل أركانه، الإيمان بكل أركانه، القنوت والصدق والصبر والخشوع والصدقة والصيام وحفظ الفرج وذكر الله بكل معانيه. فإذا قال القرآن: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اندرج في هذا المعنى مفهوم الذكر العام، لأن مفهوم الذكر العام في القرآن إنما يعني أمورا كثيرة. القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. منها العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. منها الصلاة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومفهوم الذكر إنما هو مفهوم كبير واسع يرجع إليه بالتفصيل في موضوعاته وفي مضانه. والمرأة تشترك في كل ذلك مع الرجل. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. واستوقفني قوله تعالى: واركعي مع الراكعين، ولم يقل سبحانه وتعالى: واركعي مع الراكعات، حتى يندرج الامر في المفهوم العام الذي هو مفهوم الراكعين من الرجال والنساء بكل ما تعطيه كلمة الركوع من مضامين. لأن مفهوم الركوع إنما هو مفهوم كبير، حتى لا يفهم منه شيء يكون أنقص في حق المرأة منه في حق الرجل. قال سبحانه وتعالى: واركعي مع الراكعين. أوصاف ووظائف وأعمال كثيرة صرح القرآن بذكرها. لابد أن يكون في الأمة منهج واضح للعناية بها وإنتاج مضامينها، ولا يتسنى ذلك حينما تكون المرأة حبيسة الجدران ولا تكون في ذلك المنهج التربوي الذي ينتج هذه المضامين. وإذا تحدثت عن العلم وتأكيده عند المرأة رأيت العجب العجاب. في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. مطالبة بالتعليم تطالب المرأة في هذه الحادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقها في التعليم. ويروي عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له، يعني كانت تجيد رواية الشعر بفصاحة متميزة، لأن رواية الشعر إنما هي موهبة يحتاج الإنسان إليها حتى يروي الشعر، لأن الشعر لا يروى كما يروى النثر. فما رأيت أحدا قد كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا طب منها. موسوعة علمية ترى يكون هذا إلا بعد مقدمات. وتقرؤون في صحيح الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري يقول: استأذنت على عائشة فأذن لي وليس بينه وبين عائشة قرابة إلا أنها أم المؤمنين، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. الرجل يستحيي بين يدي تلك العالمة الجليلة رضي الله عنها، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. تذلل له وتبسط وتسهل له الأمر. قلت: فما يوجب الغسل؟ وانظروا إلى طبيعة السؤال الذي يخجل الرجال فيه من الرجال. قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يا سبحان الله، تلك هي الصديقة عائشة التي تعلم الدين بجرأة دون أن يحول أي مانع بينها وبين توصيل العلم إلى من يسأل عنه، حتى وإن كان ذلك العلم مما يستحي منه بعض الناس. وهي تصحح مفاهيم خاطئة يتبنى الرجال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبنى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المفاهيم فتصححها. ذكر عندها رضي الله تعالى عنها، ذكر عند عائشة ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسله انسلالا. فصححت المفاهيم وأعادت المعلومة إلى أصلها. تصحح كما يقول كما يروي البخاري في صحيحه حتى لأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب. وما أدراكم من هو عمر؟ لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي ويقول وأخاه وصاحبه، فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنهم ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. إنها تدقق على أمير المؤمنين عمر الذي كان علمه متصلا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى رسول الله رؤيا، رأى أنه يشرب اللبن، فلما زاد في الكأس بعض منه أعطاه لعمر فأولها بالعلم، وتصحح عائشة لعمر. وفي صحيح مسلم أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، وقد كانوا يعرفون أن صلاة الجنازة جرت العادة أنها تصلى خارج المسجد، فقالت ما أسرع ما نسي الناس، ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد، فكانت تصحح لهم المفاهيم. وفي صحيح مسلم أيضا قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر، فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، كأنه يشكك في حديثه، فبعث إلى عائشة فسألها، بعث ابن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة، أبو هريرة يروي هذا الحديث، فصدقت أبا هريرة وأخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بذلك. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تستوقف امرأة أمير المؤمنين عمر في الطريق فتعظه، فقد مر بخولة بنت ثعلبة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته والناس معه، فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت يا عمر قد كنت تدعى عميرة، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وعمر واقف يسمع كلامها، فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها، هي التي نزل فيها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ تلك هي المرأة في منظورنا، تلك هي المرأة في منظور الإسلام، تستوقف أمير المؤمنين فيرتجف خوفا وهيبة لها، ويرسل معاوية إلى عائشة رضي الله عنها يطلب منها أن تعظه بكتاب، فتكتب إليه إلى معاوية، وكان يومها خليفة إلى معاوية سلام عليك. أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. هذا كتاب تكتبه امرأة إلى الحاكم الأكبر في زمانه تعظه. وإذا انتقلتم إلى الأمر الثالث، إلى عمل المرأة، تقرؤون في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فعم نفع عملها جسد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون لهو المرأة منتجا. يا سبحان الله، حتى لهو المرأة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى توظيفه. وتقرؤون حديثا عنه صلى الله عليه وسلم: نعم لهو المرأة مغزلها. يا سبحان الله، حتى له المرأة صار منتجا. هذه المرأة في منظور الإسلام، إن وقتها وعلمها وعملها وإن كل ما فيها لهو نافع نافع. إنها متأثرة ومؤثرة، إنها تنفق المال حتى على أسرتها. وتقرؤون حديثا أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ تستأذن رسول الله أن تنفق على زوجها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. امرأة تكون ممولة، تكون منفقة، تكون داعما اقتصاديا. وما بعد هذا من التصوير في حضارتنا الإسلامية أبعد من هذا، ونحن ننظر إلى المرأة عالمة عاملة منفقة تكون مصدرا لكل خير. أما الأمر الرابع يا إخوتي، فإن الله سبحانه وتعالى قد حمى المرأة، حماها بتشريعه من التسلط غير الشرعي. ففي الحديث المتفق عليه: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ وكان عمر شديد الغيرة، وهي تخرج إلى صلاة الصبح والجماعة، إلى صلاة الصبح والعشاء. قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فكانت تخرج من بيتها البعيد تسعى إلى المسجد، ولا يجرؤ عمر الذي كان إذا حدث ارتجف قلب من يسمعه، كان لا يقدر على أن يمنعها. إنها حماية التشريع للمرأة أيها الإخوة. وفي آخر وصية أوصاها صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان. يعني ألزمهن الله سبحانه وتعالى طاعة الرجل، لكن تلك الطاعة كانت مقيدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ذلك هو جوابنا الأول أيها الأحبة، ذلك هو ما يقال للصنف الأول، الصنف الذي نظر إلى المرأة إذا كانت تتبنى التزام أمر الله سبحانه وتعالى بالحجاب أن تترك التعليم. ومدينة حلب شاهد مؤلم، لأن أكثر الفتيات يتركن التعليم في سن مبكر، وهذه ظاهرة تختص بها مدينة حلب في سوريا. فإذا انتقلت إلى دمشق لم تجد هذه الظاهرة، وإذا انتقلت إلى المدن الأخرى لم تجد هذه الظاهرة. لما؟ إنها العادات. لماذا لا تتعلم هذه الفتاة حتى تكون في الصدارة مع حجابها، حتى تكون في الصدارة مع فضيلتها، حتى تكون خليفة عائشة والخلفاء وأسماء وصبية؟ لماذا تترك التعليم؟ تمنع من مجالس العلم بحجج كثيرة، تقيد، ولم يقيد الشارع المرأة إلا في السفر، لأن السفر فيه ما تحتاج المرأة إليه، فألزم الرجل بحمايتها، ولم يكن ذلك تقييدا، إنما كان حماية وصونا وخدمة. وهكذا يتحدثون عن خروج المرأة في الليل في الوقت الذي تقرؤون فيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن في الغلس إلى صلاة الفجر، ولا أرى في المساجد مسجدا أعد مكانا للنساء في صلاة الفجر في صلاة العشاء إلا ما رحم ربي. المساجد التي وجدت في الأحياء، المساجد التي تكون بعيدة عن الأحياء ربما لا يصل إليها النساء، لكن المساجد التي في الأحياء لما لا تخرج الأسرة كلها إلى صلاة الصبح حين يكون للنساء مكان؟ يخبرني كثير من الناس ويقول أيهما أفضل، أذهب إلى المسجد لأصلي الصبح أم أصلي إماما بأسرتي في البيت؟ أقول لا هذا ولا ذاك، ينبغي على المساجد أن تفتح أبوابها للنساء وللأطفال حتى تنتقل الأسرة إلى المسجد لتصلي الجماعة في المسجد. هذه الصورة الصحيحة التي تستمد من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما حديثنا الذي أوجهه للمسلمة المقصرة بحجابها، للتي تركت تشريع الحجاب، فإنني أؤجل الحديث إلى الأسبوع القادم، وأدعو المقصرات لحضور هذا الحديث، فلتدخل المسجد ولو مجاملة في حجاب مع عدم قناع لساعة. أدعو المقصرات لحضور حديثنا في الأسبوع القادم، وأقول لن أحدث إلا بما يداوي إن شاء الله، لن أحدث بما يجرح، لكنني سأحدث بما يداوي. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.